صار فكري لست أدري ما أقول أي قهر ضمه قلب الرسول
أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الأصول حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن أخلاقه، قال المصنف رحمه الله تحت عنوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المثل الأكمل في الخلق والخلق. قال وعن وهب بن منبه قال أوحى الله تعالى إلى نبي من بني إسرائيل يقال له شعياء أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي، فقام فقال يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي، فإن الله تعالى يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمرا وهو منفذه، إنه يريد أن يبعث أميا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته صلى الله عليه وسلم. ما هذا اللطف الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسيأتي حديث عن لطف النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته مساء أو استيقظ عند لصلاة التهجد يقرأ قراءة، قال لا توقظ النائم، يعني هو يريد أن يصلي التهجد الآن، لا يوقظ النائم بس وتنبه الوسنان، إذا واحد يعني نعسان أو عم بفي بتنبهه أنه في من يقرأ. أحيانا الإنسان يقوم من أجل أن يصلي تهجد أو يصلي الفجر في بيته أو يصلي من قيام الليل، بيشعل الأضوية كلها، يتحرك حركة فيها صخب، يزعج أهل البيت، ولعل فيهم الطفل الصغير، ولعل فيهم المرأة التي تأخر نومها. النبي صلى الله عليه وسلم موصوف لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته صلى الله عليه وسلم. إذا شاعل شمعة لما بيمر النبي صلى الله عليه وسلم جنبه ما بتنطفى، لا بيتحرك ضوء السراج ضوء الشمع، من لطف النبي صلى الله عليه وسلم. معناته إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم سيارة أكيد ما بيشفط فيها، وأكيد ما بيحط البفلات العالية مضخمات الصوت العالية ويرفعها إلى أعلى ويمشي في الشوارع، أكيد لا يصدر صوت الزمور العالي في الشوارع من أجل أن يزعج الناس، أكيد، لأن عنده لطف لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب واليابس لم يسمع من تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. لو يمشي على القصب واليابس لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه بشيرا ونذيرا لا يقول الخنا، الخنا الكلام الناقص. طيب هلأ إذا واحد يا أخوان لا قدر الله يعني مبتلى بأنه يقول الخنا، يقول الكلام الناقص، هيك مبتلى يعني بيقول لك أنا ما بعرف مو بإيدي تطلع مني هذه الكلمات القبيحة، لابد أن تطهر نفسك. كيف طيب أنا بريد فعلا أنا أتكلم كلاما ناقصا، ساعدوني كيف يعني بدي أترفع عن هذا الشيء. مطلوب أولا أن تترك مجالس الخنا، لأنه الواحد من وين يأتي بهذه الكلمات؟ هلا ما بيولد من بطن أمه وهو يعرف قاموسا من الكلام الغير جيد. تخيلوا يا أيها الإخوة أن واحدا من العلماء كان عنده عيب، أنه يتكلم في حق العلماء المخالفين له بكلام لاذع، يعني من خالفه بالحجة أو من خالفه بالدليل أو من خالفه بالرأي يتسلط عليه بكلام لاذع. فالعلماء لقبوه، قالوا هذا منجنيق العلماء، يرميهم بالكلمات اللاذعات. ما بليق أنت أن تتكلم كلاما ناقصا. طيب إذا واحد يتكلم كلاما ناقصا يريد أن يتعافى كيف؟ أول شيء تترك المجالس التي يقال بها الكلام الناقص، مع طول الترك تنساها، تنسى الكلمات، لأنه هلأ الإنسان كيف يحفظ الأشياء من التكرار؟ فإذا ابتعد عنها طويلا نسيها. أول شيء تترك المجالس التي يقال فيها الكلام الناقص أو الأشخاص الذين يقولون كلاما ناقصا. واحد. اثنين، تكثر من ذكر الله تعالى، لأن كثرة الذكر تجعلك قريبا من المذكور. فإذا صرت قريبا من الله تملكتك الهيبة من حضرة الله عز وجل، فإذا جئت لتتكلم الكلمة الناقصة الله أكبر، أنت في 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 مراقبة الله عز وجل. الله عز وجل قال: ألم يعلم بأن الله يرى، إن الله كان عليكم رقيبا. الله عم بيراقبك. فإذا واحد ناله الله يراقبك وهو استشعر هذا المعنى، ما عاد يقدر يتكلم الكلمة الناقصة، الله يراقب. فواحد، اترك مجالس الكلام الناقص والأشخاص الذين يتكلمون الكلام الناقص. اثنين، أكثر من ذكر الله. ثلاثة، عاقب نفسك كل مرة بتتكلم كلمة ناقصة. قل: أنا أي يوم بتكلم فيه كلمة ناقصة تاني يوم سأصوم، هيك صيام نافلة يعني لوجه الله تعالى. هلا أول مرة بتكلم كلمة ناقصة بصوم، ثاني مرة بتكلم كلمة ناقصة بصوم، ثالث مرة بيجي بده يتكلم كلمة ناقصة نفسه بتقول له الله يخليك بلاها بكرة ما تصومنا. والله يا أخوان هذه النفس لا تأتي إلا بالمخالفة، إلا بالمجاهدة، إلا بالمحاسبة، إلا بالمشارطة. أما إذا تتركها هيك تبقى بصير عمره 60 سنة 70 سنة ويتكلم كلاما غير جيد. والله يا أيها الإخوة، مرة يعني التقيت بإنسان جاوز 65، وهذا الرجل كان مدرسا، بس هكذا طبيعته، يبدو أنها كانت في التدريس يتكلم. أنا ما أعرفه عندما كان مدرسا، بس علمته من مؤخر حياته، لأني لما لقيته في موقف يتكلم كلاما نابيا جدا نابيا. أنا أدركت بأنه هذا كان في مسيرته في التدريس ربما يتكلم مثل هذه الكلمة ربما، لكن صدقوا عندما سمعته يتكلم هذا الكلام اتصلت بأقاربه لأقول لهم: كفوا قريبكم عن هؤلاء الناس، قريبكم سيء الأدب بكلامه، كفوه عن الناس. ما معقول يا حرام رجل بهذا العمر يتكلم كلاما يعني أبناء السوق والشارع لا يتكلمون به، مما احتاجنا إلى أن نقول لأقاربه كفوه. طيب، فالآن إذا واحد لا سمح الله علق بلسانه كلام غير جيد، إيش يفعل؟ ابتعد عن هذه المجالس التي يقال فيها هذا الكلام. رقم 2، أكثر من ذكر الله تعالى. رقم 3، عاقب نفسك كلما تكلمت كلمة ناقصة. رقم 4 وأخيرا، اسأل الله عز وجل أن يبدل هذا الكلام فيك كلاما حسنا، أن يجعل أخلاقك أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يؤدبك بآداب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أبعثه بشيرا ونذيرا لا يقول الخنا، أفتح به أعينا عميا صلى الله عليه وسلم، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، وأسدده بكل أمر جميل صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا أخوان كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، أسدده بكل أمر جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره. هلا يا أخواننا مطلوب أنت أن تكون هيك، إذا بدنا ندع من حولك يكتب سيرتك هكذا يكتبون، لأنك من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة منطقه، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والحق شريعته، والعدل سيرته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه صلى الله عليه وسلم. وأعرف به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة. شوف، إذا أنت اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اتبعت السنة، إذا حافظت على الانضباط بالشريعة، والله الله عز وجل يجعلك معرفة بعد أن تكون نكرة. والله يا أخوان ما من أحد من الشباب، من الرجال، من النساء، من الفتيات، التزم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل أشاع عنه الخير في من حوله، فصار معروفا بعد أن كان منكرا. لذلك اجتهدوا بالانضباط بأوامر الله وأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفوا به بعد النكرة. من أيها الإخوة، من عمر بن الخطاب لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما كنا بنعرف مين هذا عمر بن الخطاب، من أبو بكر، من عثمان، من سعد، من سعيد، من أبو الدرداء، من أبو ذر؟ ما كانوا معروفين، كانوا نكرة، لكن لما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا معرفة. وعرفوا به بعد النكرة، وأكثروا به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة. إذا بتتبع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أوامر رسول الله، أوامر القرآن الكريم، الله بيغنيك بعد فقر. العيلة هي الفقر، الله بيغنيك. الله عز وجل بسورة الضحى ما قال؟ ووجدك عائلا فأغنى، فقيرا فأغنى. فيا شباب لا تخافوا، يلي بيلتزم بيناتكم بأوامر الله والله سيغنيه الله عز وجل، سيغنيه من فضله، ويغنيه من عطائه، ويغنيه من بره. بس أنت مطلوب منك أن تنضبط بأوامر الله عز وجل، أن تلتزم شرع الله عز وجل في عملك، في زواجك، في صلاتك، في علاقاتك مع جيرانك. مرات يأتي الشيطان ليوسوس لك أنه يا أخي إذا بدك تنضبط بالحلال والحرام، إيه ما عاد تشتغل شيء، ما عاد تبيع شيء، ما عاد تشتري شيء، ما عاد حدا يأخذ منك. إذا بدك تدقق هيك بتروح عليك فرص بالحياة. خير الله، شوف غيرك يا أخي عم يأكل الحرام، عم يأكل العشرة كلياتهم، أخذ لك أنت شيء واحدة من هالعشرة. والله يلي بيتبع أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغنيه الله عز وجل بعد العيلة. سيدنا عمر، الصحابي أهل مكة كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة، يأكلون القديد المجفف. شو القديد؟ كانوا يجيبوا اللحم يعملوا رقائق أو شرائح، يضعون عليه الملح الكثير، يجففونه على جبال مكة بالشمس. مرة واحد من الصحابة قال من شدة جوعهم، في بداية الإسلام، من شدة جوعهم قال خرجت أتلمس شيئا أكله، ما في شيء أكله. قال ثم إني أردت أن أبول، قال فسمعت صوتا من رشاش بولي، ما كأنه في شيء بهالأرض، دنيا عتمة. قال فتلمس فإذا جلد شاتين مسلوخة، جلد الشات، وكان بال عليه كمان. قال فغسلته وحرقته وأكلته، من شدة فقر مو ملاقين شيء يأكله، أكلوا أوراق الشجر في بداية الإسلام. تمر الأيام، ما من واحد من الصحابة إلا يصير أميرا، ما من واحد من الصحابة إلا يوقف أشياء، ما من واحد من الصحابة جيء بكنوز كسرى وقيصر، أو كنوز كسرى جيء ورمي بها عند أقدام سيدنا عمر. سيدنا عمر بكي، شو كنوز كسرى وقيصر؟ كسرى كان عنده تاج مرصع بالجواهر والذهب، ابن كثير يتكلم عن تاج كسرى، قال لشدة ثقل تاج كسرى، كله ذهب كله جواهر، ما بيستطيع كسرى يحطه على راسه، تقيل كتير. شو عاملين له؟ حاطين التاج له حبلة إلى السقف وبكرة في السقف، إذا أراد كسرى أن يقوم حركوا الحبلة فارتفع التاج، فقام كسرى، راح. لما يرجع تاني يوم يجلس في كرسي يعني مملكته، ينزل بالبكرة هذا التاج يوضع على رأسه. قال فكان محمول التاج مو محمول على رأس كسرى، ما بيسع رأسه لأنه بده تقيل كتير، يعني التاج محمول على البكرة. هذا التاج جيء به منين؟ وين كسرى كان موجود؟ كان في العراق وإيران، حملوه وجيء به إلى المدينة المنورة. وكيف يعني؟ بالطائرة نقلت هذه يعني المجوهرات وهذه الممتلكات؟ لا لا، واحد على حصان واحد على فرس حملوا هيك وجابوا للمدينة المنورة. وسواري كسرى جيء بهما إلى سيدنا عمر. وكان كسرى عنده في مكان مجلسه عنده سجادة مرسوم عليها خرائط مملكته بالذهب. قال كان إذا جلس في الصباح جاعل لكل بلد من هذه البلدان معين عليها أمير. قال فإذا جلس في الصباح يأتي لمستشاره في هذه البلد، يقول أخبرني ماذا جرى في البلد الفلاني، يقول كذا وكذا، بعدين الثاني الثالث الرابع الخامس، فما يمسي المساء إلا وقد استعرض أخبار مملكتي. هذه السجادة كلها منقوشة بالذهب، كمان حملت جيء بها إلى سيدنا عمر بن الخطاب. الله أكبر، يعني الجندي أو المواطن أو الإنسان يلي كلف بنقل هذه المجوهرات، أو هالخمسة أو العشرة أو الخمسين الذين كلفوا بنقل هالمجوهرات من عند العراق من عند إيران إلى عند المدينة المنورة، يعني ما خطر على باله يأخذهم ويمشي يروح يمين ولا يروح شمال؟ الله أكبر، حملت وجيء بها إلى سيدنا عمر. عمر لما رآها بكى، قال إن قوما أدوا هذا لأمناء. شو هذا؟ ما سرقوهم ما أخذوهم ولا اعتدوا عليهم، خلاص تفضل يا عمر، أي أملاك كسرى جبنا لك يا بالصندوق، جيبوا له صناديق كسرى جيء بها إلى المدينة المنورة. فبكى عمر قال إن قوما أدوا هذا لأمناء. بيقول له سيدنا سلمان الفارسي يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. لو أنت بتعتدي على أموال الناس رعيتك كانوا صاروا مثلك. فصار الصحابة وزعت هذه الأملاك وهذه الأراضي على الصحابة، كانوا يأكلوا وراء يابس صاروا الله أكبر، صار كل واحد عنده من الذهب ما الله به عليم. قال أغني به بعد العيلة، بعد الفقر. كل من يلتزم بأمر الله، من يلتزم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخافوا يا شباب، لا تخافوا من الأيام القادمات أنه أنا لأم بفقر، لأم ما يصير معي، كيف بدي طعمي أولادي؟ والله الله عز وجل يغنيك من فضله، يعطيك ما لا يعطي غيرك، بس أنت انضبط بأمر الله صحيح، بس أنت التزم أمر الله عز وجل صحيح، بس أنت خذ الكتابة بقوة، لا هيك يعني ما يلي بيريحني باخده، ما بيريحني ما بديه. إذا خلوت مع نفسك راقب بأن الله عز وجل معك، وإذا كنت مع أصحابك راقب بأن الله عز وجل معك، إذا عرض عليك مال حرام راقب بأن الله عز وجل معك. الله سيغنيك بعد عيلة، وعرف به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ يعني كنت يا معشر الأنصار فقراء، بس الله أغناكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ نعم. ألم أجدكم أوزاعا متفرقين فألف بين قلوبكم بي؟ كان الأوس والخزرج يتقاتلون كثيرا، كثير يتقاتلون. لما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جمع الله تعالى به قلوبهم. الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. حرب داحس والغبراء هي حرب قامت بها قبائل من العرب، والسبب أنه كان في سباق بين يعني مجموعتين جماعتين، وفي فرسين تسابقوا، وحدة سبقت وحدة، فاشتعلت حرب بين القبيلتين 40 سنة. هيك كان الناس قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام الله عز وجل جمع كلمتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. بس شوفوا يا أخواننا، الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا ما في حبل الله ما في اعتصام. تتحول الدول العربية إلى 18 دولة، 20 دولة، 22 دولة، بيصيروا أكثر لسه. طيب كيف يجمع؟ يجمع على حبل الله. هيك الله عز وجل مو قال واعتصموا جميعا ولا تفرقوا، قال واعتصموا بحبل الله، لأنه إذا ما في حبل الله ما في اعتصام، بصير كل واحد بيقول أنا رأيي صح، لا أنت رأيك صح، لا أنت رأيه صح، لا العاشر رأيه صح، فكل واحد يتفرق. أما إذا في حبل الله عز وجل كلنا نتحلق عليه ونعتصم به ونتمسك به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكتاب حبل الله تعالى، الكتاب يعني القرآن الكريم حبل الله تعالى، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم. في حجة الوداع، في خواتيم خطبة حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتركتكم أو تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. متى ما تمسكت بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية كتاب الله وعترتي آل بيتي، متى ما تمسكت بهم أنت نجوت. أما ما في تمسك بكتاب الله، بس تعو نتوحد. نتوحد على شو؟ على كلامك، لما على كلامي، لما على كلامه، لما على كلام الرابع، لما العاشر، لما العشرين، كل واحد له رأي. لماذا رأيك أحسن من رأيي؟ أنت طبيب وأنا طبيب، أنت محامي وأنا عندي محامي، أنت مهندس وأنا عندي مهندس، أنت أستاذ جامعي وأنا أستاذ جامعي. إذن سنبقى متنافرين، بس إذا كلنا نظرنا إلى أمر الله عز وجل، إلى كتاب الله عز وجل، نتمسك. وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء مشتتة، وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة. الفئام الجماعة من الناس، أستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة. جماعات من الناس كانوا رايحين للهلكة لولا محمد صلى الله عليه وسلم. وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. الله يا أخوان، إذا بقينا ساجدين لله عز وجل شكرا أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أدينا حق الله علينا، ولا أدينا حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. بس ليش خير أمة؟ لأنه زنجيل، لأنه عنده النفط، لأنه معه شهادات جامعية، لأنه هن من عيلة فلان. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين، مؤمنين، مخلصين، مصدقين بما جاءت به الرسل. ليش خير أمة أخرجت للناس؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين، مؤمنين، مخلصين، مصدقين بما جاءت به الرسل. هذا شيء أيها الإخوة مما جاء في وصف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وإن شاء الله تعالى سنبدأ في المجلس القادم تفصيلا لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجملنا بصفاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول،
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبرة.